الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. إذا سمحتوا يا إخوان اسمعوا الجواب على الجمع بين الحديثين، حديث لا عدوى ولا طيرة، هل في عدوى ولا من فيه؟ نعم، والجمع بين هذا الحديث وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، لأنه كثير من الناس يسألوا عن هذا.
من مزايا القرآن الكريم وكذلك كلام الرسول الأمين، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، وهو كما قال تعالى في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلامه يوحى إليه من السماء كالقرآن، والفرق بين القرآن الكريم أنه لفظه ومعناه من رب العالمين، أما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهي معانيها من وحي السماء. من هذا الجانب الحديث يلتقي مع القرآن، لكن يفترق عن القرآن من حيث أن لفظ هذه المعاني هو من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام، أما القرآن فهو كلام الله فهو كلامه ومعناه. أما حديث الرسول عليه السلام فاللفظ منه والمعنى من ربه تبارك وتعالى، ولذلك فهو من هذه الحيثية معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بناء على ذلك، كما أن الله عز وجل شهد لكلامه وهو القرآن تلك الشهادة المسطورة في القرآن، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما كان من عند الله فلن تجدوا فيه اختلافا قليلا، فضلا عن أنكم سوف لا تجدون فيه اختلافا كثيرا. كذلك ينبغي لكل مسلم أن يعتقد في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تناقض فيه ولا تضارب ولا اختلاف، لأنه كما ذكرت آنفا هو من الله معناه ولفظه عليه الصلاة والسلام منه، ثم هو في لفظه معصوم. يؤكد لكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو من حديث عبد الله ابن عمر، الشك الآن مني. المهم أن الحديث يدور على أحد عبادلة الصحابة، فهو إما عبد الله بن عامر بن العاص وإما عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: كنت في مجلس فيه المشركون، وكنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، فقالوا له في ذلك المجلس: إنك لتكتب عن محمد ما يتكلم به في ساعة الرضا والغضب. صار في نفسه شيء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له هذه الشبهة الشركية، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له: وقد وضع إصبعه على فمه الشريف وقال له اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج منه إلا حق. ولكن حينما ترد بعض الأحاديث تبدو لبعض الناس خاصة إذا كان من الذين لم يؤتوا حظا كبيرا من العلم فيتوهمون التعارض بينهما، ثم يكون عاقبة ذلك بالنسبة إليهم أن يشكوا في كل من الحديثين أي في ثبوتهما، وبالتالي أن يضربوا أحدهما بالآخر فيقعون في الضلال الكبير حيث أعرضوا عن حديث الرسول عليه السلام وهو صحيح. وهناك علم في علم الحديث يعرف بعنوان اختلاف الحديث، هذا فصل من فصول علم الحديث، ولكن بعضهم بعض العلماء الأقوياء ألفوا كتبا في اختلاف الحديث. من هذه الكتب مثلا كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة وهو مطبوع أكثر من طبعة واحدة، ومن ذلك أيضا كتاب مثل الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهما كتابان مهمان جدا لأنهما يدربان طالب العلم على معرفة طريق التوفيق بين الأحاديث التي يبدو منها تعارض، يبدو ولا تعارض بينها. والأمثلة في هذا النوع كثيرة وكثيرة جدا، حسبكم أن تعلموا ما سبق ذكره أن العلماء ألفوا كتبا في هذا المجال. وإنما يهمنا الآن الإجابة عن ذاك السؤال. هناك الحديث المشهور لا عدوى، وهناك حديث آخر يبدو أنه معارض لهذا الحديث الأول، وهو ارجع فإنا قد بايعناك. ولابد من ذكر كل من الحديثين حتى أولا يتقوى في الظاهر التعارض بينهما، لكن في الحقيقة سنتمكن من القضاء على التعارض قضاء مبرمة، وأن نتفهم الصواب من المعنى المراد من كل من الحديثين معا. أما الحديث الأول لا عدوى فهو فقرة وقطعة من حديث له تتمة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. فلما تحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث كان في المجلس بدوي صاحب مال، فعرض له شبهة في قوله عليه السلام الذي فيه لا عدوى. قال يا رسول الله إنا نرى الجمل السليم يدخل الجمال بين الجمال، عفوا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. فقال عليه السلام فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. انتهى الحديث الأول. الحديث الثاني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام وفي يده داء الجذام، وداء الجذام مرض معدي معروف. فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك، يعني لم يرضى الرسول عليه السلام أن يصافحه، وبايعه خلاف مبايعته لعامة الصحابة حيث كان يبايعهم بالمصافحة. فجاء الرجل أيضا يريد أن يبايع الرسول على الإسلام، بالمصافحة، فاعتذر له وقال له ارجع فإنا قد بايعناك. من هنا جاء التعارض. ولكن الحقيقة أن الحديث الأول لا ينفي العدوى، لكنه ينفي عدوى معينة موصوفة بصفة خاصة، ولا ينفي العدوى بصورة عامة. كيف؟ لما قال عليه السلام لا عدوى، تبادر إلى ذهن العربي الأعرابي البدوي أنه ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الثراء ينفي العدوى، ولذلك أورد الإشكال الذي هو يلمسه بيده ويراه بعينه، جماله السليمة التي كما جاء في بعض الأحاديث وبرها كالذهب، فإذا دخل فيها الجمل الأجرب فسرى الجرب إلى بدنها وصار يعني رؤية مكلبة جدا. فعرض على الرسول هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلك معه سبيلا حكيما جدا، لم يقل له أنت لم تفهم الحديث، لم تفهم قصدي ومرادي، وإنما قال له كلمة واحدة يفهم مقصود الرسول عليه السلام، من باب الإشارة توني عن صريح العبارة. قال له فمن أعدى الأول؟ بهذا الجواب يمكننا أن نقول وضع الرسول عليه السلام نقاط على الحروف كما يقال في هذا الزمان، فهو حينما قال لا عدوى نفى العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أنها تنتقل بذاتها لمجرد مخالطة الجمل الأجرب الجمل السليم لابد أن يعاديه بجربه، فالرسول عليه السلام نفى هذه العقيدة الجاهلية، وهي عقيدة يمكن أن نقول إنها رجعت اليوم في جاهلية القرن العشرين، ذلك لأن أطباء، لا أقول أطباء الكفار فقط بل وبعض الأطباء المسلمين الذين ليس عندهم من فقه الإسلام الصحيح، أصبحوا قد وقر في نفوسهم أن هيك طبيعة الداء أنه يعدي بذاته بطبيعته، والأمر ليس كذلك. هناك فرق كبير جدا بين العدوى وبين أسباب أخرى جعلها الله عز وجل أسبابا مضطردة لا تختل إلا بصورة خارقة للعادة كالمعجزات والكرامات ونحو ذلك. مثلا شخص جوعان يأكل يشبع، ما بنقول ما بيشبع، هكذا سنة الله في خلقه، إنسان عطشان يشرب ماء يرتوي انتهى الأمر، لكن ليس كذلك مجرد ما إنسان سليم يخالط شخصا آخر مريضا بمرض يؤذي، أنه لابد هذا المرض أن ينتقل إلى هذا السليم، قد وقد. فحينما يقع المسلم في افتراض أمر في شيء خلقه الله لحكمة بالغة فيبالغ في هذا المخلوق ويصفه بما يخالف الواقع، حينئذ يكون قد وقع في الخطأ، وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى وما عليه كثير من الأطباء في هذا العصر كما ذكرت آنفا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا عدوى أبطل عدوى الجاهلية، أي التي تنتقل بذاتها، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الأعرابي أنت تقول كذا وكذا فقولك لا نرده لأنه أمر مشاهد، ولكن من أعدى الجمل الأول؟ هل هو بدأ يعدي في نظركم؟ الجواب هو الله. إذن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم أن هناك عدوى في بعض الأمراض وهذه حقيقة علمية بل وشرعية لا يمكن إنكارها، أي العدوى حقيقة شرعية قبل أن تكون حقيقة علمية ولذلك لا يمكن إنكارها، فالذي ينصب عليه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا عدوى إنما هي عدوى الجاهلية التي كانوا يغفلون عن الله عز وجل وأنه هو إن شاء أذن لذلك الداء بأن ينتقل إلى السليم من الداء أو لم يأذن. هذا هو مقصود الحديث وهو قوله عليه السلام لا عدوى، فهو لا ينكر العدوى مطلقا ولا ينفيها مطلقا، العدوى ثابتة كما قلت آنفا شرعا وعلما. أما شرعا فالحديث الثاني ارجع فإنا قد بايعنا، وعندكم حديث يعتبر من المعجزات العلمية الطبية النبوية وهو ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، حيث قال عليه الصلاة والسلام واضعا الأصل للحجر الصحي الذي جاءنا من أوروبا وأوروبا أخذوها من ديننا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض لستم فيها فلا تدخلوا إليها. إذن لماذا نهى من كان في أرض الطاعون أن يخرج إلى أرض لا طاعون فيها خشية أن ينقل داء الطاعون؟ هل يسمى بالكوليرا مثلا؟ وأمر من كان الطاعون في أرض غير أرضه أن لا يدخل إليها خشية ماذا؟ أن يصيبه الطاعون. فإذا هناك عدوى لا يمكن إنكارها شرعا فضلا عن تجربة وعلما. ثم العدوى هذه يمكن أن تشاهدوها في غير الحيوان، وأعني بالحيوان الجنسين، الحيوان الناطق وهو الإنسان والحيوان الصامت وهو الدواب والحيوانات التي سخرها الله لنا. يمكن أن نرى العدوى في غير الحيوان، في بعض النباتات مثلا أو في بعض النتائج من بعض الحيوانات، مثلا البصل إذا بصل وحده فسدت تعدي من حولها، البيضة العفنة إذا وضعت بين بيت سليم طازج اليوم بعد أيام ثلاثة يسري إليها الفساد، هذه هي العدوى، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن هذا بمشيئة الله عز وجل وبتقديره. فهذه النقطة هي التي أراد الرسول عليه السلام أن ينفر نظر، أن يلفت نظر العرب يومئذ، لأنهم كانوا يعيشون في جاهلية جهلا، كانوا لا يعرفون الله عز وجل، ولذلك كانت أفكارهم تنطب على المظاهر في الحياة الدنيوية وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لا عدوى باختصار بذاتها، لا عدوى بذاتها، أما بمشيئة الله وإرادته هذا يقع. وهنا يأتي حديث ارجع فإنا قد بايعناك، حديث الحجر الصحي كما ذكرنا وهكذا، وهناك أحاديث كثيرة جدا من هذا النوع، فمن أراد التوسع فعليه بالكتابين المذكورين آنفا، مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي.
حديث من صلى صبحا ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء فله أجر حجة وعمرة تامة تامة. هل هذا الحديث يعني أنه سيبقى في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء، أم إذا صلى في المسجد ثم ذهب إلى البيت؟
لا، لابد ما يبقى في المسجد.
في المسجد، أما إذا ذهب البيت ليس له،
ليس له هذا الأجر. طبعا كما قال تعالى كل شيء عنده بمقدار، فلو ذكر الله هناك حتى تطلع الشمس له أجره.
نعم.
لكن هذه فضيلة خاصة هي بتلك الكيفية التي جاء ذكرها في الحديث.
نعم، جزاك الله خير.
هل للإمام في صلاة التراويح، هل للإمام في صلاة التراويح خوف أن يقع في الخطأ، يقرأ في مصحف يضعه أمامه؟
ليس له ذلك. من ذا الذي لا يخشى أن يقع في خطأ حينما يقرأ القرآن؟ إذا كان الذي أنزل عليه القرآن كان يقع أحيانا في الخطأ. هناك يحضرني الآن مثالان لهذا، أحدهما يتعلق بخارج الصلاة والآخر يتعلق بداخل الصلاة. أما الأول فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما المسجد فسمع قارئا يقرأ القرآن فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. أما الحديث الثاني المتعلق بالصلاة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة جهرية فارتج عليه. شو معنى ارتج عليه؟ شو بتقولوا انتم؟ ما ادري والله.
اغلق عليه.
صار يتأتي، صار ياخذ يعطي كما يقع مع الناس لانه هو بشر بنص القران الكريم. بعدما صلى قال اليس فيكم ابي؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك ان تفتح علي؟ من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام ممن هو خلف الإمام. إذن كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى، شو ما شاء الله، كل إنسان ينسى، ولذلك قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذن ليست الوسيلة أنه خشية أن يخطئ الإمام يضع المصحف مفتحا أوراقه أمام الإمام، لا، لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة هي وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة بدعية لا يعرفها سلفنا الصالح. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر أن هذه الوسيلة تعارض أسلوبا وتوجيها نبويا كريما، وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي فهي بلا شك تكون من باب قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطئ أحيانا وأنه حب أبيا أن يكون قد فتح عليه لما ارتج عليه، فمعنى ذلك أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السبب الثاني أن اتخاذنا هذه الوسيلة يصادم توجيها نبويا كريما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. معنى تعاهدوا هذا القرآن أي اعتنوا بحفظه وتابعوا مدارسته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك انفلت وخرج من صدوركم كما تنفلت الإبل من عقلها من مرابطها. ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل في عند الشراسة في طباعتها، ولذلك يضرب المثل بها فيقول العرب قديما فلان أحقد من جمل، فهو من حقده وضيق صدره يقطع قيده ويشرد شراد البعير ويضرب به المثل. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حفظة القرآن بأن يظلوا يتعاهدون القرآن مدارسة وحفظا ومذاكرة، وإلا إن لم يفعلوا تفلت القرآن من صدورهم كما تتفلت الإبل من عقلها. ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد، حتى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي بالنسبة لبعض الأئمة وليس بالنسبة لكلهم، أنهم يضعون مصحفا على منصة طاولة عالية، أو أحدهم وهذا شاهدته بنفسي في الطائف يأخذ مصحفا مش من قياسه صغير أكبر شوي يضعه تحت أبطه، الله أكبر، يركع لا يستطيع أن يجانح، هو في أثناء القراءة قرأ انتهى من القراءة بده يركع حتى تعباطه يركع وبيسجد كما يقول بعض الفقهاء كالمرأة مضمومة هيك لبعضه لأنه إن جافها فقط المصحف الكريم. قام إلى ركعة الثانية فتح المصحف وقرأ منه. هذا رأيته رأوا غيري، وسئلت أكثر من مرة فما حكم أن يأخذ أحد المقتدين المصحف بيده لنفس الخشية التي جاء السؤال السابق حتى يفتح على الإمام فيما إذا أخطأ في قراءته؟ نقول نفس الجواب، أولا أمر محدث لم يكن في عهد السلف الصالح، ثانيا إنه يحمل هذا الذي يعتمد على المصحف سواء كان إماما أو مأموما على أن لا يعتني بمدارسة القرآن وتعاهده ومتابعة مذاكرته.
هناك بعض المشايخ يأتون برواية
سبقتني. أصبر، هذا هو الحكم. أما ما أردت أن أقوله وسبقني أخنا بعرض السؤال وهو آت بطبيعة الحال لأنه كما يقال يطرح نفسه، هناك رواية تقول بأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها عبد فكان يأمها وكان يقرأ من المصحف. هذه رواية لا يسعنا إلا أن نقول الحق من حيث ثبوتها فهي ثابتة صحيحة الإسناد، لا مجال لعالم أن ينكرها، ولكن هذا من حيث الرواية، فما حكمها من حيث الدراية من الناحية الفقهية؟ أولا نحن نقول أن هذه الحادثة لا عموم لها لأنها وقعت في البيت وقعت في الدار، نحن نتكلم عن أئمة المساجد المكلفين بأن يأموا الناس وأن يأموهم بعلم وليس بجهل. ثانيا هذا عبد ولم يكن حرا، وأحكام العبيد تختلف كل اختلاف عن أحكام الأحرار، ولذلك فلا يجوز للحر أن ينزل نفسه منزلة العبد وأن يعطي لنفسه حكم العبد. العبد عبد للعبد الذي هو عبد لله تبارك وتعالى. ولذلك فله أحكام في الشرع. مثلا لعلكم تعلمون مثل عامي: العبد وما ملكت يداه لسيده. هذه عبارة عنية لكنها حكم شرعي. العبد لا يملك مالا، كل ما يجنيه من مال فهو لسيده. فهل ننزل نحن أنفسنا في هذا الحكم خاص لأنه وجد هوى في أنفسنا؟ الجواب لا. لاحظوا إذن قضيتين. قضية الأولى هذه وقعت بين جدران أربعة، مش على ملأ من الناس ومن أئمة مساجد يأخذون رواتب ليؤدوا حق هذه الوظائف، لا، ليس الأمر كذلك. هذا عبد. أما السيدة عائشة فكان يقرأ من المصحف. أنا لو تصورنا صورة الآن تتكرر هذه الظاهرة، ونسأل الله أن يعيدها إلينا، لأنه مع الأسف أصبح المسلمون عبيدا كما تسمعون عن مآسف التي تقع في، ليس فقط في البوسنة والهرسك وإنما في بلاد أخرى أيضا، بلاد إسلامية، فهناك الأسرى من المسلمين والسبايا من المسلمات حيث تهتك منهن الأعراض وإلى آخره. أما حينما يقوم الجهاد الحق في سبيل الله عز وجل ويستعد المسلمون له معنويا أولا ثم ماديا ثانيا، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يعيد التاريخ نفسه، فيصبح الأمر محققا كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيومئذ سيوجد أحرار مسلمون وعبيد قد يكونون مسلمين وقد يظلون على ضلالهم القديم. هذا هو الجواب هذه المسألة، ولعل بهذا القدر كفاية، ونكون نصلي إن شاء الله. تفضل.
مسألة التأمين خلف الإمام، المقصود فيها أنت يعني المقصود فيها أنه بعد ما يقول الإمام آمين كاملة أقول وراء آمين؟ نعم. أنتظر يعني الفاهي فالمعية مع الأمين آمين مع الإمام بعد ما يقول ولا الضالين؟
نعم. في قولي عليه السلام الذي لا يطبقه جماهير المصلين مع الأسف ويخالفونه مخالفة صريحة، ألا وهو قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا فسره العلماء بتفسيرين اثنين. التفسير الأول: إذا أمن أي إذا شرع في الآمين. التفسير الثاني: إذا انتهى. وكل من التفسيرين يلتقي بأنه لا يجوز للمقتدي أن يسابق الإمام في آمين. فالآن أنت تسأل سؤالا دقيقا. أنا رأيي أن لا ندخل في هذا العصر في مثل هذا السؤال الدقيق، هل نرجح القول الأول إذا شرع أو إذا انتهى مما شرع؟ لا ندخل في هذه التفاصيل لأنه كل من القولين محتمل. بدك طول بالك لأني أراك تتحفز أنك بدك تتكلم، اصبر. المهم أن المصلين يحفظوا الآن المتفق عليه كلا القولين، وهو أن لا يسابق الإمام. هل أنت ضامن هذا؟ فما لك ولذاك بعد دخول في الجزئيات التي الخلاف فيها لا خلاف، لكن ادخل في الموضوع الذي فيه كل الخلاف، خلاف للحديث، ضرب للحديث في الصدر كما يقال، ومخالف لجميع العلماء الذين فسروا الحديث بتفسير من التفسيرين المذكورين آنفا.
شيخنا يعني أجر هذا الحديث يعني عظيم جدا، لي أن يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه. فأنا بسأل لنفسي، حتى أني لما أمن لنفسي يعني يعني شو بترجح أنت شيخنا يعني؟
أنا برجح إذا بدأ فابدأ أنت، وهذا نحن دائما نتكلم في هذا الموضوع، لكن أنا بقول بالنسبة للجمهور مش هذا كثير مهم، أما أنا رأيي إذا بدأ هو ابدأ أنت. لما؟ لأن الإمام مجرد ما يقول آمين هياخذ نفس ويشرع في القراءة، فإذا تبنينا القول الثاني أي هو قال آمين ونحن بعدين بدأنا آمين، يكون هو شرع في قراءة القرآن ونحن مشغولون بماذا؟ بآمين. ولذلك أنا أرجح هذا القول الأول، لكن أنا بلفت النظر أن هذا أمر ثانوي بالنسبة للمخالفة التي يقع فيها جماهير المصلين. نحن في الأمس القريب كنا مدعوين في دار، وقبل ذلك كنا مدعوين في المطرق، نعطي هذه النصيحة وكأنك تتكلم مع الجدران، شو السبب؟ السبب هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ السبب كما يقول الإمام الشافعي ترك العادي عداوة، كاد الناس أن يسابقوا الإمام، لا يكاد الإمام. هل نحن من جربكم؟ هل أنتم الآن تحت الامتحان؟ هل بيؤمن الإمام وبيقرأ الفاتحة ويرفع صوته بآمين؟ لسه ما انتهى من ولا الضالين بتلاقي المسجد ضج بإيش؟ بآمين. يا جماعة اتقوا الله، أولا خالفت أمر رسول الله، إذا أمن الإمام فأمنوا. ثانيا خسرتم مغفرة الله التي لو توجه إليها المسلم بعمره الطويل الذي لا يتحقق لإنسان بعد نوح، لو عاش عمر نوح عليه السلام كان يحظى بمغفرة الله لكانت هذه الحياة رخيصة بالنسبة لإيش؟ لهذه المغفرة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شو معنى إذا وافق؟ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. هنا لابد من استحضار مقدمة قائمة في أذهان المسلمين عامة، أو على الأقل طلاب العلم منهم، أو أقل من القليل العلماء، وهو الملائكة موصوفون في القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يصلون مع المسلمين. وهناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أنه هناك نوبتان من الملائكة، طائفة من الملائكة يصعدون بعد صلاة العصر وتنزل طائفة أخرى، وهكذا يتبادلون، فهؤلاء يشهدون صلاة الجماعة في المساجد فيؤمنون مع الإمام، ترى يفعلون مثلنا نحن نعصي، أما أولئك فكما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إذن فهم لا يسبقون الإمام وإنما يتأخرون عن الإمام. فإذا نحن تأخرنا عن الإمام شاركنا الملائكة في التأمين، استحققنا بذلك مغفرة رب العالمين. فإذا خسارة كبيرة وكبيرة جدا، وهي نخسر مغفرة الله بالإضافة إلى أننا عصينا رسول الله، وما عصى رسول الله فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يا رب أقم الصلاة. المحاذاة الآن، أنتم لا تتحاذون بالمناكب الأقدام، تتحاذون مع الخيط، فإذا فقدتم الخيط فقدتم المحاذاة، لكن على الأقل بقي لكم أن تتراصوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما يأمر بتسوية الصف ويقول سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة، كان يقول تراصوا بالمناكب والأقدام. فها أنتم الآن مصطفون مع الخير، ماشي الحال أو ما ماشي الحال هذا يحتاج إلى بحث، لكن لابد من سد الفرج حتى ما يتخلل الشيطان.